بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يجعله نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. لعلكم تذكرون يوم الجمعة الماضي كان عندي الأخ أحمد من أبوظبي والأخ أبو صلاح من الشارقة. في الواقع ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، ووعدتهما في هذا اليوم أنني أبدأ بالجواب على أسئلتهما. الأخ أحمد بارك الله فيه يقول يعني يوجد شخص أبوه وأمه الحمد لله عندهم خير وكذا، لكن يقول دائما يتكلمون على هذا الولد، يقولون ما يعطينا. يقول أنا الولد يقول يعطيهم وبار في والديه، لكن يعطيهم بنسبة معينة، ولعلمه بأن الوالد والدة عندهم خير كبير. هو يسأل يقول هل يأثم الوالد أو الوالدة حينما يتحدثون في يعني هذا الولد عند الناس؟ أخوي أحمد بارك الله فيك. طبعا والجواب لكل من يشاهدني من الآباء والأمهات، أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى حرم الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة، وقد صح عنه من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق أنه حرم الغيبة ونهى عنها، حتى عدها العلماء من كبائر الذنوب ومن المعاصي العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا يجوز أن يقال بأن الوالدين يستثنون من جواز غيبة الأولاد. ما عندنا نص على أن الوالد أو الوالدة يستثنون من قضية الغيبة مع الأولاد. صحيح هناك استثناءات، منها قضية التظلم، منها قضية الاستفتاء، منها قضية التشكي مثلا عند القاضي أو عند ولي الأمر. يعني يروح الوالد يقول للقاضي ابني ظلمني، ابني مثلا ما يعطيني حقي، يجوز. أما يجلس الوالد في المجالس ويقعد يغتاب ابنه ويطعن في ابنه ويشوه صورة ابنه، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. الوالد يحرق حسناته بمثل هذه الصورة. أو كذلك الأم، نسأل الله الهداية لجميع أمهاتنا وأخواتنا، وهذه منتشرة عند الأمهات للأسف بشكل كبير. بعض الأمهات ما تشتهي بعض بناتها أو ما ترغب فيها، أو أن فيها إذا جت اجتمعت مع بقية البنات، بقية بناتها، نسأل الله العافية، لسان سليط ويسلق بنت سلق، نسأل الله العافية والسلام، وما تخاف الله سبحانه وتعالى. لا يجوز، ما يجوز للأب ولا للأم أن يغتابوا عيالهم. اللي عنده مشكلة مع ولده، مع ابنه، مع بنته، يروح للمحكمة، يروح للمفتي، يتصل بالمفتي، أما يجلس في المجالس، مجالس القهوة والشاي ومجالس القيل والقال، يقول والله ولدي ما يعطيني، ولدي مقصر معي، وشيء من هذا القبيل، هذا محرم ولا يجوز وغيبة. وما عندنا الدليل يستثنى الوالدين كما ذكرت قبل قليل. فرسالتي لإخواني وخواتي من الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يذهبوا بهذا الأجر الذي يحصلون عليه من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ويذهب للأولاد هذا الأجر، يذهب للأولاد. أنا قلت استثنيت بأن الشخص الذي عنده مظلمة مع ولده، عندها مظلمة مع بنتها، ممكن تشكي للقاضي أو تشكي لولي الأمر أو تشكي للمفتي، تقول والله وش أسوي مع بنتي اللي تظلمني. أما تجلس والله فقط تفضفض وتنفس عن نفسها وتحاول أن تعاقب ابنتها أو هو يعاقب ابنه بذنب ما لها يعني ما صدر منه شيء، هذا لا يجوز ومحرم. وبعدين على الآباء والأمهات أن يتقوا الله، فإذا كان عندهم خير وكفاية ينبغي أن يحافظوا على ماء وجوههم، ينبغي لهم أن يبقوا في هذه العزة. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية. فالوالد والوالد دائما يفرحون لعيالهم إذا شافوا عندهم خير، ما يروحون يأخذون منهم. إذا احتاج الوالد احتاج الوالدة يأخذ. ويجب على الآباء لا يجعلوا والديهم في 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 حاجة. ما يجوز للأولاد أن يجب على الأولاد أن لا يجعلوا والديهم في حاجة. إذا شاف الوالد أو الوالدة في حاجة يجب عليه أن يبادر ويعطيه. وطبعا توصية يا أخي الفاضل لصاحبك هذا ما دام والده يعني أو والدته بعد يعني دخلوا في المكان الموبوء بمرض الغيبة أن يعطيهم، وهذا كله خير وأجر له، ويحاول قدر المستطاع أنه يحرص على أنه لا يتسبب في أنهم يغتابونه ويعطيهم. وكل ما كل شيء يعطيهم إياه صدق في ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. طيب أرجع لك يا أخوي أبو صلاح لكن أخذ هذه المكالمات. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا. أهلا وسهلا
شيخنا. عندي عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم قتل النمل؟ هل هذا حرام؟
قتل ماذا؟
النمل.
النمل
يجوز، وهل يجوز قتله علما بأنه أحيانا يمشي ويأكل من الحشرات ويقف على أشياء ميتة ومسموح بقتلها؟
تفضل.
السؤال الثاني، من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الإنفاق على الوالدين واجب وهم غير مشمولين بالصدقة أو الزكاة، فكيف يذكرون مع باقي الأصناف من الأقربين؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. سؤال آخر، هل أن لقمان هو بدرجة الأنبياء والرسل، والفرق بين الرسل والأنبياء، وإنه لم يذكر كثيرا في القرآن مثل باقي الأنبياء؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، من الأدعية التي وصى بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، فلماذا من ولد إسماعيل؟
إن شاء الله.
والأخير، أرجو أن تطلب لي المغفرة لأنني صليت بسرعة العصر ولا أعرف ما كم من الركع، فأرجو أن تطلب لي المغفرة بها وبكل شيء، وأشكرك وجزاك الله ألف خير.
الله يحفظك يا مرحبا.
بارك الله.
مرحبا. من؟ فضل مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يكثر من أمثالك.
وياك. فضل أخي.
شيخ أنا يوم الأربعاء المضاد اتصلت معك.
أيوة.
موضوع الزكاة، أنا أشتغل في التجارة في السوق، لكن قلت لك انهيار السوق في جماعه ما اعطونا المبلغ ما وصلنا، رحنا ويدمالطون مثل ما قلت لك يدمالطون في الموضوع، وانا الحين ابي ازكي رمضان شهر المبارك، انا ابي ازكي هذا المبلغ اللي عندهم ازكي عنه، والا اخل ولا يعني كيف اسوي؟
أظن أخلي أظن مسعود يعني. مسعود اظني نعم. اجبتك الله يبارك فيك.
انا اجبتي لا اجبتي شيخ على على الحكم يعني الحكم، وتروح الشكاوى وتشتكي، ما ابي هذه.
ايه؟
انا ابي الزكاه.
اي
يعني ايه؟ هذه المبلغ اللي عندهم انا ازكي عنه ولا لا؟
لكن مضمون الرجوع يا اخوي مسعود ولا مو مضمون؟
ما اقدر اقول لك.
طيب ابشر يا مسعود.
مشكور. الله يسلمك.
مرحبا اخوي.
الله
يسلمك. ابراهيم. ام ابراهيم راحت. استاذ عبد الوهاب جزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أحبك في طاعك الله.
حياك الله يا أخي.
أنا في عمري 60 سنة شيخ. عندي 7 أولاد مع زوجة. البيت كنا نقول لك عافتني بلي راح نتزوج، والبيت تعملني السحر، يعني هذا الشيء متيقن به، يعني وصحني كأخ واش ندير معها، يعني هذا الشيء أنا متيقن منه.
تعمل لك سحر الزوجة؟
ها وبابه وحبت حتى أولادي كرهوا فيها.
كرهت أولادك فيك؟
نعم.
وش السبب؟
السبب كعفت بلي راح الزوج.
يعني أنت تزوجت ولا عندك نية زواج؟
نية زواج وراح الزوج، هي بعت مش قادة، أنا قادة شتي.
يعني أنت لما علمت بأنك تريد الزواج قامت فسحرتك؟
هذا الشيء وانا متيقب بدي اهدي لي في هذا الشيء بيهتدي العقل تاعي.
اي يعني انت
تسمح لي التاخر ندير.
طيب ان شاء الله يا عبد الوهاب. الله المستعان. من ام خالد؟ تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا ام خالد.
الله يرضى عليك شيخ. تعرف احنا الحين على ابواب شهر رمضان المبارك، الله يعودنا ويعودكم عليه كل سنه وكل عود.
امين.
طبعا انا انسانه عندي سكر، طبعا كل سنه كنت اصوم. السنه هاي الدكتور قال لي بما انك تاخذين 5 أبر في اليوم لا يجوز لك الصيام. وانا محتاره يعني، ما بهاين علي اني اترك شهر رمضان ما اصوم.
اي تاخذين انسولين ولا حبوب؟
لا اخذ انسولين وحبوب. اثنين يعني.
اي نعم.
يعني مو بهاين علي وفي حيره صراحه.
ان شاء الله يا ام خالد ابشري.
الله يرضى عليك تجاوبني.
مرحبا ان شاء الله بحول الله. تفضل ام عبد الله. ام عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شوف يا شيخ، عندنا واحدين زوجي ما ياكل.
ايوه.
بعدين قالوا بيحسبوا لي العده من بعد ما تولد، هي حامل، قالوا بيحسبوا لي العده من بعد ما تولد.
العدة من بعد الولادة ولا تنتهي بالولادة؟
لا قالوا من بعد الولادة. أقول أنا في كلام سماك الشيخ يقول على الولادة خلاص انتهت العدة، قالوا لا.
هذه وين عايشين هذول اللي يقولون الكلام هذا؟
في اليمن. بعدين أبغي أسجلك وأرسل لهم.
كيف؟
هم عايشين باليمن، أبغي منك الجواب علشان أسجله وأرسل لهم.
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل.
شوف يا شيخ، يقول لك سمع في الناس اللي يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إنه يحصل على 240 حسنة.
كم كم؟
اللي يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يحصل على 250 حسنة.
250 حسنة؟
أيوة.
طيب إن شاء الله يا عبد الرحمن. مرحبا مرحبا.
نعم الله.
تفضل ابو صالح.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
خلص الله من امثالك في ميزان حسناتك ان شاء الله.
امين وياك جزاك الله خير.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
عندي سؤال اول عن الزكاه. انا كل سنه رمضان ازكي. يعني عندي في شيء كامل عليه السنه، في شيء ما كامل عليه، هل ازكي عن جميع؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا كنت في السفر ويعني صلاة العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما حصلت مكان اللي أصلي، صليتهم مع بعض، شو حكم هذه يعني؟
كيف ما حصلت مكان؟
يعني كنت في سيارة وكان مطر وما السيارة ما قدرت توقف يعني.
طيب طيب مرحبا مرحبا.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو صلاح باللقاء السابق سأل يقول في الأيام المطر الماضية، يقول جمع الإمام فينا بين المغرب والعشاء، يقول لكن للأسف ما أتى بالإقامة، يقول ما أقام لصلاة العشاء، ما الحكم؟ أولا أخوي أبو صلاح، بالنسبة للصلاة صحيح، الصلاة صحيحة، فليس من شروط صحة الصلاة الإقامة قبلها، وإنما الإقامة عبادة مستقلة، ولذلك أهل العلم تحدثوا عن هذه العبادة واختلفوا هل هي واجبة هل هي سنة، في كلام، لكن عموما أي صلاة يصليها الإنسان من دون إقامة الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لكنه قصر في هذا الواجب، قصر في هذا الواجب. فالآن يعني مهمتك يا أبو صلاح أنك تذكر هذا الإمام أو المؤذن، تقول مستقبلا إذا حصل منك هذا الشيء فالواجب عليك أنك تقيم للصلاة الثانية، يكفي أذان واحد، أذان المغرب يكفي أذان واحد، وتقيم للمغرب وتقيم للصلاة العشاء. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن حكم قتل النمل. أخت الفاضلة، الأصل أن النمل لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا، فإذا كان مؤذيا فله حكم الصائل، والمعنى بأنه يدفع بما يندفع به، وكان جمع من السلف يحرجون على النمل المؤذي فيقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت، إذا كان مؤذيا، فإن خرج الحمد لله، إن لم يخرج جاز للإنسان قتل النمل المضر المؤذي، لكن بغير الحرق، بغير الحرق، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وأما استعمال التغريق بالماء، استعمال مثلا هذه المضادات اللي يعني اللي موجودة الآن في دفع هذه الأشياء المبيدات العفو اللي تدفع هذه الأشياء، هذا كله مشروع لله، لكن أهم شيء تجنب مسألة الحرق. أم أحمد تسأل عن معنى أو تسأل عن الجمع بين الوالدين والأقارب في آية ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره، تقول جمع الوالدين مع الأقربين واليتامى. تقول يعني مع أن الوالدين لا يعطون من الصدقة وإنما يعطون ينفق عليهم وجوبا. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا أشكرك على هذا السؤال المهم، ولا شك بأن هذه الآية تشتمل على جملة من الأحكام، فالله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك ماذا ينفقون، يعني ما هو أفضل النفقة، فالله عز وجل قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى إلى آخر الآيات. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للوالد، الوالد عموما، الوالد طبعا إذا جاء بلغة الشرع يطلق على الأم والأب يسمى والد، الأم تسمى والد والأب يسمى والد، فالإنفاق عليهم واجب مثل ما ذكرتي إذا لم يكن عندهم الكفاية، ولذلك يجب على الأولاد أن ينفقوا على والديهم إن لم يكن عندهم قدرة ولا كفاية في قضية ما يتعلق ب يعني الأمور الضرورية والأمور الحاجية. وهذا لا يعني بأن الإنسان إذا أنفق على والده إنه ما يتصدق عليهم، يجوز، عندنا باب الصدقة أختي أم أحمد باب واسع، ولذلك الصدقة كما أنها تجوز على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام كذلك يجوز للإنسان أن يتصدق على الغني، يتصدق على المقتدر، يتصدق على والديه، تصدق على والي، هذا كله مشروع. الأمر الثاني، قد يكون هذه الآية يعني جاء التفصيل فيها فيما يتعلق بالنفقة الواجبة والنفقة الفاضلة، فالنفقة قل ما أنفقتم من خير هذا النفقة الواجبة للوالدين، وأما ما يتعلق بغير الوالدين فهي فاضلة، يعني نفقة فضل وليست نفقة فرض. وعندنا قاعدة لغوية وأصولية أيضا ما يسمى بدلالة الاقتران، فتأتي مثلا مثل هذا النص الوالدين والأقربين وكذا، دلالة الاقتران هذه عند أهل العلم ضعيفة، بمعنى أن الجميع لا يأخذ الحكم الواحد، فقد يكون لكل حالة حكمها الخاص. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن لقمان، تقول من هو لقمان، هل هو نبي، هل هو رسول، هل هو حكيم، ولماذا لم يذكر كثيرا في القرآن، وما الفرق بين النبي وبين الرسول. أختي الفاضلة أم أحمد، أولا بالنسبة للقمان ليس بنبي وإنما حكيم من الحكماء، والله جل وعلا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ولقمان يلقب بالحكيم، وذلك لأن لقمان تصدر منه أقوال وجمل وحكم عجيبة، يعني الناس ينتفعون بها، ولذلك سمي لقمان الحكيم، فهو ليس بنبي وليس برسول ولا يوحى إليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كونه لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، يعني هذا لا يعني على أن له فضل على الأنبياء، فالأنبياء كثر، الأنبياء يزيدون على 100,000 نبي، ومع ذلك ما ذكر الله عز وجل جميع الأنبياء، وإنما ذكر 25 نبيا أتى بأسمائهم جل وعلا وتقدس، وإلا الأنبياء كثر، فهذا لا يعني كونه يذكر هو ولا يذكر النبي على أنه ممكن أن نحكم بأنه نبي أو رسول، لا. ولذلك في القرآن ذكرت أسماء لأناس غير أنبياء مثل زيد رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فذكر زيد لا يعني بأنه أفضل الصحابة، أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم يأتي زيد، يعني في مراتب متأخرة، لكن زيد كان عنده قضية معينة ذكر الله عز وجل اسمه في القرآن، وكذلك ذكر أسماء مثلا في القرآن ذكرت أسماء لكن ليسوا بأنبياء. الأمر الآخر ما يتعلق بالفرق بين النبي والرسول، من أهل العلم من يرى بأن النبي هو الرسول والرسول هو النبي ولا فرق بينهم، ومن أهل العلم من يرى بأن هناك فرقا بين النبي والرسول، لكن في مسألة السياق إذا جاء ذكر النبي دخل فيه الرسول، وإذا جاء ذكر الرسول دخل فيه النبي، لكن الذي يظهر أن هناك فرقا بين النبي والرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، بمعنى أن الرسول هو الذي أنزل الله عليه كتاب وأتى بشريعة جديدة، أما النبي فهو مجدد شريعة من قبله من الرسل أو الرسول الذي في عصره وزمانه. والأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وخاتم النبيين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي، ولذلك ختمت الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فورث العلماء الأنبياء. فالله عز وجل أعطى للعلماء في هذه الأمة مكانة ومنزلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، والوراثة وراثة علم، وراثة علم. والمقصود أخت الفاضلة أن الرسول مثل موسى أنزل الله عليه كتاب، ومثل عيسى أنزل الله عليه كتاب، هذا يسمى رسول، فهو يجد، فهو يأتي بشريعة. النبي قد يكون في عصر الرسول في بني إسرائيل، وقد يجدد شريعة الموجود أو يعمل بشريعة النبي الرسول الموجود يعمل، أو يجدد شريعة من قبله من الرسل والأنبياء. هذا باختصار، بارك الله فيك أم أحمد، بارك الله فيك. بالنسبة للدعاء الذي ذكرتيه، من قال حينما يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعني قلت الحديث هذا بأنه تسألين عن عدل رقبة، تقول عدل رقبة من ولد إسماعيل، لماذا خص ولد إسماعيل؟ لأن الرقاب تتفاوت من حيث الأفضلية ومن حيث الثمن، ولذلك أغلى الرقاب رقاب ولد إسماعيل، أغلى الرقاب، هكذا ذكر العلماء. فما جاء في الأحاديث كان كمن أعتق عدل رقبة من ولد إسماعيل، أو أربعة من ولد إسماعيل، أو عشرة، وردت أحاديث كثيرة، لأن أولاد إسماعيل هم أغلى الرقاب، فإذا كانت الرقبة من ولد إسماعيل فهي تفرق عن الرقاب الأخرى، بارك الله فيك. عموما محمد، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. بالنسبة لما حصل لك من الاستعجال في صلاة العصر، إن كان مجرد استعجال فتستغفرين الله عز وجل، وأما إذا كان حصل خطأ أنت تعتقدين أو يغلب على ظنك حصل خطأ، ترجعين وتجبرين هذا الخطأ. لكن أنا الذي فهمت منك بأنه لم يحصل خطأ، وإنما مجرد يعني استعجال، بارك الله فيك. مسعود من الشارقة يقول بأنه اتصل بيوم الأربعاء الماضي، كان عنده سؤال، لكن يقول الآن أنا عندي سؤال آخر فيما يتعلق بالموضوع. يقول أنا مثلا أطلب أناس أموال، والسوق الآن منهار، ويعني حسب ما ذكر يقول أنا أشتغل في التجارة، يقول مبلغ ما وصلني، وأنا زكاتي في رمضان، أزكيها أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب هذا لك ولكل من يشاهدني ممن عنده نفس المشكلة، وهي أن بعض الناس يقرض آخرين أو عليه ديون على الآخرين، يطلب ناس كثيرين مثلا، يقول لما يجي موعد الزكاة أزكي هذا الدين أم لا؟ نحن نقول انظر إلى حالة الرجل المقترض هذا، أو الرجل الذي بينك وبينه الدائن، فإذا كان ميسورا وقادرا على السداد وما عنده مشكلة وليس بمماطل ولا جاحد، نعم يجب عليك أن تزكي هذه الأموال، لأن في حكم المضمون فهي أشبه بوديعة وضعتها في حسابك المصرفي. فما دام أن الرجل مقر بالمال وموسر وغير جاحد ولا مماطل، يقول انتظرني شوي، نعم يجب عليك أن تزكي. أما إذا كان مماطلا، أنت تعرف بأنه لعاب، يقول لك إن شاء الله على رأس الشهر بيجيك المبلغ، هو يكذب، يجي رأس الشهر الأول والثاني والثالث، هو يماطل فيك يماطل فيك. أو كان جاحد يقول ما لك شيء عندي، أو كان معسرا وقع في ضائقة يقول أنا ما عندي شيء أنا أفلست الآن، أو كان مثلا حصل انهيار كما ذكرت، يعني كساد وانهيار وما عنده قدرة، فهذا ما تزكي يا أخي الفاضل، في أصح قولي أهل العلم ما تزكي هذا المال حتى تقبضه. فإذا قبضت زكيت عن سنة واحدة فقط، لأنه أصبح الآن في حكم المعدوم بخلاف الحالة الأولى في حكم الموجود. واضح أخوي مسعود؟ إذا كان فعلا تعتقد بأن هذا الرجل ما تدري أنت يسددك ولا لا، لأن الأوضاع غير جيد، ما عنده سيولة، أو داخل في خسارة، أو داخل في مشاكل تجارية، أو مثلا الوضع ما يسمح، هذا ما تزكي بارك الله فيك حتى تقبض المال. فإذا قبضت ولو بعد 10 سنوات أفترض، تزكي عن سنة واحدة بارك الله فيك. عبد الوهاب من الجزائر يقول عمره 60 سنة، يقول نويت الزواج، يقول قامت زوجتي فسحرتني وتأثرت عقليا، ويقول كرهت في أولادي وشيء من هذا القبيل، ثم انقطع الاتصال. يقول ما الحكم يا عبد الوهاب؟ بارك الله فيك، أنت الآن تعاني مشكلة، فالواجب عليك أنك تسعى إلى علاج هذه المشكلة اللي أنت واقع فيها، وهي مسألة السحر. إن كان فعلا أنت الآن تعتقد بأنك مسحور حسب ما ذكرت ووصفت وذكرت بعض الأوصاف والشيء من هذا القبيل، فالواجب عليك أن تعتني بالرقية الشرعية، تقرأ على نفسك مثلا الفاتحة وآية الكرسي وأيضا آيات السحر الواردة في قوله في القرآن في قول الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، في قوله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك في القواقل الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وإذا كان السحر عقد ووجدتها تحل عقدة عقدة وتنفذ فيها كما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كنت تعتقد بأن السحر هذا غير ما تعرفه ولا تعرف نوعه أو كان غير عقد أو شيء من هذا القبيل، فعليك أن تحرص وأن تجاهد نفسك في قضية القراءة، وممكن تستعين بأحد القراء الذين على خير وعلى اتباع وسنة واستقامة، ممكن يعني يقرؤون عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أولاد بناته بالتعويذات هذه، وعائشة أيضا رقت النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وكانت تنفذ في يده الطاهرة وتمسح بها جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قضية المرأة هذه، فإذا فعلا ثبت يقينا وليس شكا أو ظنا أو توهما، يقينا بأن مارست السحر على زوجها، فهذه والعياذ بالله ارتكبت قادحا من القوادح ووقعت في مصيبة من المصائب، والواجب عليها أن تبادر إلى التوبة والاستغفار ما دام أنها في ساعة المهلة قبل أن تأتيها المنية. ولذلك الواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تعود إلى رشدها وأن تتوب إلى ربها، وأن تحرص على أن إذا كان هذا السحر الذي استعملته يقينا كما تذكر أنت، يجب عليها أن تحرص على إن كان عقدا أو كان شيء من هذا القبيل أن تبطله بأي نوع من أنواع الإبطال المشروع الذي جاء في شريعتنا وفي ديننا، بعيدا عن السحرة وبعيدا عن الدجالين. وللأسف هذه المرأة إن صحت روايتك يا أخي الفاضل فهي واقعة في مصائب، منها قضية السحر على ما زعمت وادعيت، ومنها قضية تكريه الأولاد في أبيهم، وهذا والله من البلاء، نسأل الله السلام والعافية. ولا تظن بأنها انتصرت عليك بمثل هذه الصورة إن كنت قد نويت الزواج، فالله عز وجل أباح الزواج، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأما إذا كان الزوج يعني لا يستطيع العدل وليس عنده القدرة المادية ولا القدرة البدنية على التعدد، فالله جل وعلا يقول إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فيجب على الرجال أيضا أن لا يمارسوا بعض العبث، لأن يوجد من الرجال من يعبث بمثل هذه القضية، وهذه قضايا تعرض علينا يوميا. يعني بعض الرجال ما عنده قدرة مادية، وتتفاجأ زوجته الأولى اللي ما تحصل على أقل الواجب، ها إذا رجل متزوج وعليه ديون وعليه قروض، هذا عبث، هذا عبث. كذلك بعض الرجال يعني شغلته الزواج والطلاق، وهذا أيضا من العبث. لذلك من احتاج إلى الزوجة الثانية وعنده القدرة المادية والبدنية على الزواج ما حد يمنعه، ما حد يمنعه. فكون المرأة تعترض بمثل هذه الصورة الفظيعة الفجة الظالمة باستعمال السحر وبتسليط الأولاد على والدهم، هذا والعياذ بالله منتهى الظلم، هذا والعياذ بالله يعني منتهى القبح أن تمارس المرأة مثل هذا الأمر وتخلط الأمور بمثل هذه الصورة الفجة. ولذلك هي تستحق العقوبة الشرعية وكذلك العقوبة القانونية إذا رفعت أمرها إلى المحكمة. لكن عليك يا أخي الفاضل أن تداريها وأن تنصحها وتذكرها وتخوفها بالله ما دام عندك منها ولد، وأن تتوب إلى الله عز وجل، ولا تعتقد بأن تكريها يعني استعمال الأولاد أداة ضد والدهم هذا سينقلب عليه، لأن الأولاد مهما يعني إذا كبروا سيعلمون بأن هذه الوالدة استخدمتهم ورقة ضغط ضد أبيهم وجعلتهم وقود لتحقيق وطرها وإشباع غرورها والعياذ بالله، انتقامها بمثل هذه الصورة وسينقلبون عليه، يعني طال الزمان أو قص سينقلبون على أمهم ويكرهون كره عظيم حينما يكتشفون الحقيقة بأن والدهم كان مظلوما من أمه. عموما يا أخي الفاضل جوابي كله مبني على روايتك إن شاء الله تكون صحيحة، لكن إن كانت على خلاف ذلك أنت الذي تحتاج إلى توبة واستغفار. تفضل يا أم أحمد من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا بحس إنه كل الأعمال اللي عم أقوم فيها ما أنا مقبولة. يعني ما بحس بالخشوع بالأعمال اللي عم أقوم فيها.
إيه.
وهالشي هذا يعتبر من سوء الظن بالله.
إن شاء الله.
ما بدي أسأل على كيفية الخشوع بالسجود، كيف بدي أخشع بالسجود؟ يعني نحن بنعرف إنه الخشوع في القراءة من خلال التدبر بالآيات، أما بالسجود كيف فيني أخشع؟
إن شاء الله.
شكرا لإله.
أهلا وسهلا. أم صالح.
نعم.
تفضلي.
الله يزيد فضلك، بدي أنا سمحت أحكي مع الشيخ.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
يلا.
تفضلي.
يلا أحكي.
إيه إيه أحكي، تفضلي.
يلا السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله أنا وقعت وانكسرت من الحوض لتحت.
سلامات.
الله يسلمك. وبعدين يعني بقدرش أصلي غير وأنا قاعدة على الكرسي، ما بقدر أقف.
إيه.
وبعدين عندي مرض القلب وعندي الكلاوي وعندي الضغط، وبقول لي الدكتور الصميش شو رأيك يا دكتور؟
إن شاء الله يا مصالح.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله.
مرحبا. أبو عيسى.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ.
تفضل.
أسألك سؤال عن رح بحث الدكتور.
ها؟
رحت الدكتور وما يعني ما صليت العصر ولا المغرب ولا العشاء.
إيه.
صلاة العشاء يعني وصلت ركعتين بس.
إيه.
صليت المغرب أول يعني ويا صلاة العشاء دشيت، لكن صليت المغرب ثلاث ركعات وبعدين صليت العشاء. فاتتني الحين صلاة العصر.
إيه.
عصر صليتها نهاية ثاني ويا الظهر.
ثاني يوم.
ثاني يوم ويا الظهر.
إيه.
يعني عشان خاطر أنا رحت الدكتور ما فيش مكان لا 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 ماي ولا مسجد ولا مكان نظافة يعني.
والدكتور اللي رحت له سفر ولا داخل المدينة؟
لا سفر.
يعني سافرت إليه؟
بعيد يعني بالسيارة ساعتين ونص ثلاث ساعات.
أيوة. طيب يا أبو عيسى.
زين الله يخليك. في سؤال ثاني، الملا لما صلى أمس العصر صلى خمس رقعات وصلوا وياه، أنا دشيت في رقعة الثالثة يعني رقعة وعد فاتتني، يجي ما فهمت يعني كيف صلوا وصلوا أحن عقب ما سلموا يقولون أنا لا أنت صلي خمس رقعات، أقول لهم يعني ليش ما تقوموا؟ أنا ما سمعت يعني شوية زاني ثقيلة ما سمعت. صلوا خمسة بعد أنا عقبهم هاي رقعة الرابعة اللي بغناها كملها كملت وياهم، فصليت الخامسة بعد.
أنت صليت الخامسة ها؟
صليت الخامسة لكن عدت صلاة الخصر ثاني مرة صلي.
طيب أنت لما دخلت المسجد الإمام كان في أي ركعة؟
في ركعة الأولية. أنا دخلت في ركعة الثانية.
أنت دخلت في الثانية؟
نعم.
وبعدين لما جيت تقضي جبت ركعتين بعدين؟
أنا جبت رقعة واحدة
بس. وتابعت الإمام؟ أنت تابعت الإمام؟
وهم صلوا خمس رقعات ويا الإمام، وأنا صليت بعد عقبهم رقعة واحدة، عقب ما سلم بعد صليت رقعة واحدة.
يلا خير، وضحت إن شاء الله، بارك الله فيك.
بعدين يعني عرفت عنها باطلة، صليت العصر ثاني مرة.
عدتها يعني ها؟
إي نعم.
يلا خير.
شيخ هاي استغفر الله لازم تقولها بكل صلاة ولا بس في الفاضل؟
هذه؟
استغفر الله العظيم يعني بس في الفرض ولا في كل صلاة؟
طيب يا أبو عيسى.
شكراً جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. يلا آخر اتصال، فضل أبو عامر من العراق.
أخوي السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز وجهك نور حبيبي.
مرحبا مرحبا. تفضل.
أول سؤال.
إيه.
الحدود المعاشرة الزوجية، إذا أعرف شنو الحلال من الحرام، أول سؤال.
إن شاء الله.
ثاني سؤال، عندي خالان، أنا خالان حاد، يصير عندي تكرم غازات،
عندك
ما يأثر على السلام تبطل الوضوء؟
عفوا عندك إيش؟
غازات، غازات تصير، مو أنا عندي خالان.
آه قولون حاد.
صار بالقولون
فاضي. نعم إيه نعم إن شاء الله.
خالان حاد.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندي أصدقاء. مسيئين لي كلش، يعني ما يمشون وياي يعني إلا على مصلحة هسه.
إيه.
فأني تركتهم عفتهم. يعني ناس هم زعلوا، ناس أنا زعلت عليهم، ما خا علي شيء.
إن شاء الله.
رابع سؤال، الصلوات الخمسة.
أها.
الصلوات الخمسة متى تبدي وتنتهي؟ وهل يجوز يعني مثلا لا عندي شغل أخرها الصلاة يعني بعد ساعة قبل خروج الوقت؟
إن شاء الله.
الصلوات الخمسة قبل خروج الوقت مثلا أخرها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وهل يجوز أختصر بسبحان ربنا العظيم مرة واحدة وسبحان ربنا الأعلى بالسجود وبالركوع مرة واحدة؟
إن شاء الله.
الله يحفظك ويستر عليك.
مرحبا مرحبا مرحبا.
أنت طيب نكتفي.
طول عمرك. طيب أرجع للأسئلة. عندنا أم خالد من عجمان بارك الله فيها تقول يعني نحن على أبواب رمضان وشيء من هذا القبيل، تقول أنا عندي سكر والطبيب تقول مرض سكر طبعا، تقول الطبيب قال لي ما تصومين. سألتها طبعا اتضح لأن أم خالد عندها السكر المتقدم، تأخذ أنسولين وأيضا حبوب. يا أم خالد الله يرضى عليك، واضح أنك راغبة تصومين رمضان وما في مسلم إلا وعندها الرغبة هذه، لكن أخت الفاضلة ما دام أن الطبيب منعك من الصيام وقال لك خطر عليك طيع الطبيب، لكن أنا أقترح عليك اقتراح ثاني حتى يطمئن قلبك. وش رأيك تروحين طبيبين ثانيين يعني غير الطبيبة هذه، تشوفي لك ثنتين أو طبيبين وتشرحين له الأمر، تقول أنا والله أنا عندي استعداد. إن قالوا لك والله اثنين قالوا لك صومي يا أم خالد صومي، وإن قال لك واحد صومي واثنين قالوا لك لا تصومين، لا تصومين، هذا أفضل لك بارك الله فيك. لأن أحيانا بعض مرضى السكر يا أم خالد هم يعتقدون بأنه قادر على الصوم، لكن عنده مشكلة تركه للأدوية تركه للسوائل يسبب له مضاعفات أخرى. الطبيب العالم يقول لك لا تصومين وانت قادر على الصوم، لأنه يعرف بأن صيامك هذه أثر على ربما على الكلى، يؤثر على العين، يؤثر على أشياء ثانية يسببها مرض السكر. فأنت يا أخت الفاضلة ما دام عندك الرغبة وأنت غير مرتاحة شوفي لك ثلاث دكاترة، الآن واحد يقول لك لا تصومين، شوفي اثنين بقى الباقيين وتطمئنين إن شاء الله. وهذه نصيحة لكل أحد، حتى الأخت اللي من أبوظبي أم صالح إن شاء الله بعد شوي بعطيك أيضا الجواب. اللي يقول والله أنا بعض الناس يقول لك لا أنا أعرف نفسي ما أقدر أصوم، ما يحتاج أسأل أكثر من طبيب. بعض الناس لا يقول أنا أقدر أصوم والطبيب يمنعني. شوفوا لكم اثنين ثلاثة بإذن الله عز وجل ترتاحون، نسأل الله تعالى يتقبل من الجميع. أم عبد الرحمن من السعودية تقول عندنا ناس في اليمن يقولون بأن المرأة اللي مات عنها زوجها تبدأ العدة من بعد الحمل، يعني إذا وضعت الجنين تبدأ العدة. تقول ما الحكم يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك؟ قولي لهم بأن هذا غلط، هذا غلط. فالله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه لغير الحمل. فالمرأة التي مات عنها زوجها وهي غير حامل تتربص أربعة أشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشر. طيب الثاني ما يتعلق بالحمل، يقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل جميع الحمل اللي مات عنها زوجها واللي مثلا مطلقة. ولو أن رجلا الآن، أنا أضرب مثال دائما، الآن لو رجل زوجته في الشهر التاسع وجاه الطلق وداها المستشفى وقدر الله عليه حادث مات هو، والمرأة دخلوها غرفة العمليات وجابت ولد خرجت من العدة إذا سلمها الله عز وجل، لاحظ يمكن دقائق دقائق، يعني المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء كانت في الشهر الأول تبعد ثمان أشهر أو كانت بعد يوم أو لحظة أو ساعة. فلو مات الزوج قبل وضع الحمل بساعة ووضعت الحمل خرج من العد. أخبريهم بهذا، ولا يجوز لهم أن يقولوا على الله بغير علم، لأن الله تعالى حرم ذلك. فهميهم بأن هذا ما يجوز إخضاعه للعادات والتقاليد والأشياء، هذا شرع ودين. ولذلك المرأة الحامل بمجرد وضع الحمل طلعت من عدة، وتتعرض للخطاب، يجوز يتقدمون لها ويخطبونها مثلا، ما فيها شيء. أم عبد الرحمن تسأل تقول يعني حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نال 250 حسنة. أخت الفاضلة، الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وجاء في حديث آخر إسناده منتقد عند أهل العلم، لكن بعض العلماء يحسنه، قال غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني أنا كل رمضان أخرج زكاة مالي، يقول يعني عندي بعض المال ما اكتمل يعني من حيث الحول، يقول هل أخرج زكاته؟ لا، ما تخرج زكاته يا أخوي الفاضل، تخرج زكاة الذي حال على الحول، إلا أن تتبرع تقول أريد أن أقدم زكاته ووحد الحول عندي أجعله واحد، هذا تؤجر عليه بارك الله فيك، فيكون من باب تقديم الزكاة بارك الله فيك. أبو صالح يقول إنه كان في سفر، يقول وراحت عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول لي أنا ما حصلت يعني مكان أصلي فيه، يقول جمعتهم جميع، هل يجوز؟ يا أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا، ولذلك يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، إلا إذا جاءت رخصة من الشارع الحكيم على قضية الجمع، مثلا مسافر، المسافر يجمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وقولتك أنت والله ما وجدت مكان أو كان يعني في السيارة، صلي في السيارة. يعني بعض الناس الآن مثلا أنت في مسافر في النهار والظهر ما صليته والعصر ما صليته في السيارة، إذا اعتقدت بأن والله ما تصل البلد إلا وقد غربت الشمس وأنت في السيارة، الله أكبر، تصلي. طبعا إذا ما كنت تقود السيارة أنت راكب، أنت راكب. وبعدين أنا أسأل سؤال يا أخواني الله يرعي، معقول سيارة تمشي 12-13 ساعة ما تقف ولا في محطة بنزين، ما يقفون يريحون؟ يعني استثمروا هذا. يعني بعض الناس الآن يهتم لمصلحة السيارة أكثر مما يهتم لمصلحة دينه. يعني هذه المحطات الآن الموجودة وشيش البترول مثلا ما تقف فيها السيارة، ما يقف يعبي بترول، ما يقف يريح نفسه ويريح سيارته، يستثمر الإنسان. وبعدين ركعتين الظهر، ركعتين والعصر، ركعتين، والركعتين ما تستغرق دقيقتين من الإنسان، ما تستغرق دقيقتين. عموما الله يرضى عليك مستقبلا لو حصل لابد ما تغيب عليك الشمس إلا وانت قد صليت المغرب والعشاء، عفوا صليت الظهر والعصر، وأيضا إذا غربت الشمس تصلي المغرب والعشاء، يعني ما تغيب عليك الشمس إلا وانت صليت الظهر والعصر، وأيضا إذا دخل عليك الليل خلاص الآن دخل وقت الوجوب، شغلت الذمة بصلاة المغرب وبصلاة العشاء. لكن عموما ما دام أنه يعني ما قدر يعني حصل منك هذا وقضيته الحمد لله، لكن تستغفر الله سبحانه وتعالى خلاص. أيوة طيب اعتذر منك. طيب الأخت أم أحمد أم صالح وأبو عيسى وأبو عامر سامحوني، إن شاء الله غدا بحول الله وقوتي أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.